أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات الكثيرة تدل على عدم وجوب الزكاة في مال العبد ومقتضي إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين كون العابد معزولا في التصرف في ماله أو لا يكون معزولا، فإن مقتضي إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين كون العابد معزولا في التصرف في ماله أو لا يكون معزولا، كما أن هذه الروايات ظاهرة لأن العابد يملك المال، فإن نفي الزكاة إنما هو عن ماله. فهذه الروايات في نفسها ظاهرة لأن العبد مالك، مالك يملك المال، فلو لم يكن العبد مالكا للمال فلا وجه لنفي الزكاة عن ماله، لأنه لا ملك حتى تجب عليه الزكاة. واشتراط الحرية بوجوب الزكاة حينئذ لا معنى له، فإن المال ملك للمولى وليس ملكا للعبد، فلا وجه لنفي الزكاة عن العبد لأنه ليس ملكا له حتى تجب عليه زكاته. فإذا نفس هذه الروايات تدل على أن العابد يملك المال، وتدل على نفي الزكاة عنه، ومقتضي إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون معزولا أو غير معزول. بل ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن بعض الروايات تدل على أنه معزول، ومع ذلك لا يكون لا تجب الزكاة عليه، كما في موثقة إسحاق بن عمار. فإن في هذه الموثقة قد ورد أن المولى وهب 1000 درهم لعبده في مقابل دربه وإيذائه، في مقابل دربه للعابد وإيذائه. الظاهر من هذه الموثقة أن هذه الحمدية من باب الدية، إما بعنوان الهبة أو بعنوان المصالحة، والعبد أخذ هذا المال ووضع في مكانه، ثم أخذه المولى هذا المال. وسئل في هذه الموثقة هل يحل للمولى هذا المال؟ قال عليه السلام: لا تحل له، هذه الأموال لا تحل له، لأنه افتدى بها نفسه عن العقوبة والقصاص في يوم القيامة. لا يحل للمولى أن يتصرف في هذا المال، ثم سأل هل على العبد يزكيها إذا حال عليها الحول فقال عليه السلام لا يجب عليه الزكاة فإن هذه الموثقة ظاهرة لأنه معزول في التصرف في هذا المال ومع ذلك لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة فالنتيجة أنه لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال على مال العبد بين كون العبد معزولا في التصرف فيه أو غير معزول. نعم، ذهب المحدث الأردبيلي قدس الله نفسه وكذلك فاضل القتيفي ذهب إلى التفصيل بين الإذن وعدل الإذن إذا لم يعزم المولى بالتصرف في ماله فلا زكاة عليه، أما إذا عزم بالتصرف فعليه زكاة وهذا التفصيل قريب جدا، لأن من شيء المانع عن التصرف العبد في ماله كونه مملوكا، كون العبد مملوكا، فجهة المملوكية مانعة عن التصرف في ماله، أما إذا عزل المولى في التصرف فيه فإذا هذه الجهة لا تكون مانعة إذا عزل المولى في التصرف فيه فلا مانع من الحكم بوجوب الزكاة عليه، لأن شروط الزكاة متوفرة فيه، لأنه مالك للمال والمال تحت تصرفه ويتصرف فيه متى شاء ومتى أراد، فإذا شروط الزكاة موجودة، ومجرد كونه مملوكا لا يمنع من الزكاة، فإن المملوكية مانعة عن التصرف، فإذا أذن فلا تكون مانعة، فإذا العبد مالك للمال والمال تحت تصرفه وسلطنته فيجوز له التصرف فيه متى شاء، فإذا شروط الزكاة متوفرة، وعلى هذا فلا يبعد الدعوى لأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن الروايات التي تدل على نفي الزكاة عن مال العبد مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنها مختصة بحال عدم إذن المولى في التصرف في ماله، فعندئذ ممنوع من التصرف، فإذا كان ممنوعا من التصرف فلا تجب الزكاة، فإن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال تحت تصرف المالك يتصرف فيه متى شاء ومتى أراد، فأما إذا لم يكن تحت تصرفه أن القصور تارة يكون في طرف الملك القصور من التصرف تارة يكون في طرف الملك وأخرى في طرف المالك أما الأول كما إذا كان مال المالك غائبا أو دينا أو مدفونا في مكان لا يدري أو دفنه في مكان ثم ينسى أو كان وديعة أو رهنا أو ما شاكل ذلك بحيث ليس له التصرف في ماله متى شاء وأراد وليس تحت تصرفه وسلطنته فعندئذ لا زكاة لا تجب الزكاة عليه لأن من شروط الزكاة وجوب الزكاة أن يكون المال تحت تصرف المالك وتحت سلطنته ويتصرف فيه متى شاء وأراد فأما إذا لم يكن كذلك فلا تجب الزكاة عليه وأخرى القصور من ناحية المالك كالسفيه فإنه لا يجوز تصرفه في ماله والمجنون والسبي والمحجور والمفلس لا يجوز له التصرف في ماله والعبد كذلك ففي مثل ذلك القصور إذا كان من طرف المالك من طرف المالك فلا تجب الزكاة عليه الآن القصور إنما هو من طرف المالك وإن أجاز المولى بالتصرف فيه وحيث إن القصور من ناحية المالك فعدم وجوب الزكاة من هذه الناحية الظاهر أنه لا يمكن المساعدة عليه لا يقاس العبد السفيه والمجنون والمحجور والسبي لأن من شروط الزكاة البلوغ لا يقاس بذلك فإن العبد بالغ والعبدية مانعة من التصرف فقط إلا إذا كان التصرف بإذن المولى فلا يجوز له التصرف في ملكه إلا إذا كان بإذن المولى فمن شيء عدم جواز التصرف هو مملوكيته وكونه عبدا لغيره فأما إذا عزم ما